الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقى حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب متن أبي شجاع والكلام على كتاب الطلاق نعم.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصطفى رحمه الله تعالى فصل الطلاق نساء فيه قربان ضرب في طرفهن مسلم وبدعة كن ذوات الخير السنة أن يوقع الطلاق ذكر غير جامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق حيض أو كبر جامعها فيه وضرب ليس في طلاق إلا سنة ولا بدعة وهم أربع الصغيرة الآيسة والحامل المبتلعة التي لم تقل بها
هو الآن يبين لنا ضرب النساء أو يبين إسقاط النساء في الطلاق الطلاق إما أن يكون سنيا وإما أن يكون بدائيا وإما أن يكون لا سني ولا بدائي ومعنى لا يكون سنيا ولا بدائيا بمعنى هذا معناه أنه يكون على الجواز وإذا قلنا الطلاق يكون سنيا أو يكون بدائيا فهذه المسألة مدارها على ما جاء به الشرع فيكون سنيا إن وافق الشرع ويكون بدائيا إن خالف الشرع لأن البدع هي طريقة أو كل كما قال ابن تيمية الشاطبي يعرف البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين يراد بها يضاهى بها الشرعية المراد بها هو التقرب إلى الله جل وعلا ففي كل حال إذا اخترع شيئا أصله في الدين وهو ليس من الدين يكون بدعة فابن تيمية جمع البدعة في كلمة غريزة عظيمة جدا قال كل ما خالف السنة فهو بدعة ولا كل ما خالف السنة فهو بدعة والعلماء يرون أنه هناك فارق بين أن تقول خالف السنة أو ابتدع في دين الله والفارق والشعر اللطيفة بين أن تقول هذا مخالف للسنة وهذا بدعة هو الاستمرارية يعني من اعتاد على شيء استمر عليه تكون بدعة فإن كانت مخالفة للدين تكون بدعة وإن قلنا بأنه قد خالف الدين أو خالف الشرع في عبادة ما لكن لم يستمر عليها فيقال له هذا خالف السنة فالمسألة مدارها على الاستمرارية فعامة الطلاق سني يبقى إذا طلاق يخضع أو هو نابع من التشريع العام للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بدعيا فما خالف الشرع والطلاق السني أصناف النساء المرأة إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون يائسة ومع اليائسة الصغيرة وإما أن تكون حاملة وإما أن تكون حائلا وأيضا هذه المرأة تكون صغيرة أو كبيرة هذه أصناف النساء فذوات الحيض هن فقط التي يقال فيهن الطلاق يكون بدعيا أو يكون سنيا مداره على مسألة الحيض مداره على مسألة الحيض ويدخل في ذلك أن تكون حائلا أو تكون حاملا على ما نفسر أما الطلاق السني هو أن يطلقها المكلف طلاقا في طهر لم يجامعها فيه الطلاق السني أن يطلق المرأة وأقصد بالمرأة هي ذات الحيض يبقى إذن يخرج من ذلك هذا قيد يخرج من ذلك ذات لا غير ذات الحيض ويخرج من ذلك الصغيرة واليائسة يبقى صنفين يخرج من ذلك الصغيرة واليائسة وعند الحنابلة والأحناف يخرج من ذلك أيضا إيش الحامل لأنهم يرون بأن الحمل مانع للحيض، يقولون الحامل لا تحيض، من كان الراجح صحيح أن الحامل تحيض. يبقى إذن عندنا الآن في التفصيل، في التفصيل نقول الطلاق السني أن يطلق المرأة ذات الحيض في أونة أو في وقت أن تكون طاهر فيه والطهر لم يجامعها، يبقى إذن بقيد يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع في البدعة، وإن طلقها في حيض وقع في البدعة كما سببين. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب وقال له بأن ابن عمر طلق امرأته على كونها حائضا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وقال مره فليراجعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه قد وقع في المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا خولف الشرع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما، وأيضا كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ابن عمر دل ذلك على أن المحارم قد انتهكت، فيها دلالة على الحرمة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، أو قال حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله بها بقول الله جل في علا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن اللام هنا تأتي بمعنى فيه، يعني طلقوهن في عدتهن، وفي العدة بيانها المسلم لا تكون إلا في طهر لم يجامعها فيه. معنى طلق المسلم في هذه العدة التي أمر الله بها أو أمر الطلاق أن يكون فيها، فيا تفسير لقول الله جل في علا لعدتهن أي في عدتهن في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملا، أو يطلقها حاملا قد تبين حملها. هذه مسألة أيضا مهمة، أن يطلقها حاملا قد ظهر واستبان حملها. هذا معنى الطلاق غير البدعي، الطلاق السني أن يطلقها بعد استبانة الحمل، لأنه يكون على بصيرة من أمره فلا يتندم ويريد بذلك الفراق، لا يستطيع العيش معها، فقلنا له الشرع أباح لك ذلك، لكن لابد أن يتبين الحمل. فإن كانت حاملا جاز أن يطلقها. وهذا طبعا الدليل عليه أن هو سني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليطلقها في طهر لم يجامعها فيها أمران. الأمر الأول هو الاحتراز من مسألة الجماع، والأمر الثاني الاحتراز الأوكد ألا وهو لعل في هذا الجماع أن ينبت الولد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا لو نبت الولد دون أن يدري وطلقها في حمل هو لا يدري يكون قد وقع في البدعة. لذلك قال العلماء إذا استبان الحمل انتهى، إذا استبان الحمل كان الطلاق سنيا. سنبين الحكمة من ذلك والعلم. هذا الطلاق السني وأصله كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها أيضا دلالة على أن المسألة تعبدية، لأننا لو قلنا سنة وبدعة يبقى إذن الطلاق هذا فيه نوع تعبد، فإن كان فيه نوع تعبد يبقى لابد أن يتبع فيه المرء الشرع. الطلاق الثاني هو الطلاق البدعي، وهذا الطلاق البدعي هو أن يطلقها المرء في حيض وسمي بدعيا لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطلاق البدعي هو أن يطلقها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه ولم يستبد له أو لم يتبين من الحمل. الطلاق البدعي هو الطلاق في الحيض، وسموه العلماء بدعيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على من فعل ذلك دلالة أنه مخالف للشرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره بعدما غضب مره فليراجعها. فهنا فيها دلالة على أن الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض، لكن العلماء قيدوا قيود أن يطلقها في حيض مختارة، هذا قيد يخرج به إن طلقها مكرها، بل إن طلقها مكرها الراجع صحة الطلاق لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالطلاق في الحيض إن كان مختارا يكون بدائيا، وإن كان مكرها لا يكون بدائيا. وأيضا أن يطلقها في طهر جامعها فيه هذا أيضا يكون طلاقا بدائيا. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب مر ابن عمر مره فليراجعها فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فيها دلالة واضحة جدا على أنه يقول بأنه إن شاء أمسك وإن شاء طلق في الطهر الذي لم يجامع، لكن إن جامع وجب عليه أن يمسك، وجب عليه أن يمسك. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها، مره فليرجعها، ثم يتركها حتى تحيض ثم تطلق، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فإذا طلقها في طهر قد جامع فيه أيضا وقع في البدعة. كل ذلك هذه الأصناف التي تكلمنا عنها في البدعة هو مقيد أيضا بقيد، ألا وهو ألا تكون قد طلقها، تكون عرضت عليه عوض فطلقها في الحيض بعوض، أو طلقها في طهر جامعها فيه بعوض. فإن كان الطلاق بعوض لا يكون بدين، فإن كان الطلاق بعوض لا يكون بدين، لأن الطلاق بعوض خلع، طلاق بعوض خلع، فلا يكون بدين، لأن المصلحة كما بينا أرجح، لأنها أرادت أن تدفع لإيش؟ لتفر. ونحن كنا نقول أن الطلاق في الحيض بدعي كما سنبين، لأن الحكمة أنه يوقع الضرر بالمرأة لإطالة العدة عليها، إطالة العدة عليها، فقلنا هي الآن هي التي تريد أن تفر فدفعت المال من أجل ذلك. فلذلك قلنا أن الطلاق أو الخلع في الحيض ليس له حكم الطلاق في الحيض، ألا وهو أن يكون طلاقا بدعيه. والعلماء قالوا العلة من التحريم في الطلاق في الحيض، وأيضا الطلاق في حمل أو في طهر لم جامعها فيه، العلة الأولى هو أنه إعضال للمرأة أو إنزال الضرر بها لإطالة العدة، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وطبعا إطالة العدة كيف تكون إطالة العدة؟ إنها لن تحسب القرء التي الحيضة التي طلقها فيها فيطيل عليها العدة، فإن أطال عليها العدة فقد أوقع بها الضرر، ولذلك حفظا عليها وعدم وقوع الضرر، القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، قلنا الطلاق بدعي ويأسن تحبه بذلك. أيضا إذا كان طلقها في طهر قد جمعها فيه فهو لم يستبن أو لم يتبين له الحمل أم لا، فممكن أن يتندم ويريد أن يراجع فلا يستطيع، يكون هذه الطلقة الثالثة فلا يستطيع أن يردها، فيكون هذا الطلاق اللي هو البدعي قد أضر بنفسه وأضر بها، إنه كان يعني له فسحة وله استطاعة أن يتعايش معها ومع الولد، ولما طلقها ولم يستبن أو لم يتبين له الحمل، فلما علم بالحمل تندم، ونقول تندم حين لا مندى، حين لا ينفع الندم، تكون الطلاق مثلا باتا طلاقا غير رجعي فلسه أن يراجعه، فيتندم على أن الولد يعيش مفارقا بينه وبين زوجه، فهنا أيضا قلنا له يكون طلاقا بغيا وتأسم بذلك. العلماء عندنا في المذهب على قول واحد على أن الطلاق بدعي، يأسم صاحبه ويقع الطلاق، يأسم صاحبه ويقع الطلاق، والأدلة على ذلك يعني من الكتاب ومن السنة، من الكتاب عمومات الكتاب، لأن يعني الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، فقد طلقها وقال أنت طالق وقع الطلاق بعموم الكتاب. وأما بخصوص السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له عن فعل ابن عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها لآخر الحديث، قال مره فليراجعها. العلماء يقولون فليراجعها ولا تكون المراجعة إلا من طلاق، المراجعة لا تكون إلا من طلاق. وأيضا قد ورد بسند صحيح صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال فحسبها علي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حسبها علي تطليق، قال فحسبها علي تطليق. وأيضا في رواية عن عمر ابن عمر أن سئل نافع عن ذلك فقال ابن عمر أو سئل ابن عمر عن ذلك فقال أرأيت إن ركبت الحموقة، أو قال إذا استحمق أحدكم، ثم يسأل ابن عمر، وهنا التوجيه في ذلك أن ابن عمر روى الحديث والراوي أعلم بما روى، وهو والقصة قصة ابن عمر فهو أتقن للباب، لذلك لما استفتي ابن عمر أفتى بعد ذلك، يعني بعد في التابعين جاءوا يستفتون ابن عمر في الطلاق في الحيض فكان يحسبه تطليقة ويقول أرأيت إن ركبت الحموقة، أرأيت إن استحمقت، يعني أنت تسرعت واستحمقت وطلقت في حيض على غير سنة، أسمت وفارقت امرأتك، وكان يحسبها طلقة. الصحيح الطلاق البدعي يأسم صاحبه ويقع الطلاق، خلافا لمن قال بأن الطلاق لم يقع وقول الحنابلة، وطبعا هذا الذي رجحه واستمات عليه ابن تيمية
وابن القيم وكلامهم ضعيف واستدلالهم ضعيف في ذلك الصحيح الراجح، لأن الطلاق في الحيض يقع هو طلاق بدائي يأسن به صاحبه. أما الضرب الثالث، هذا الضرب الثاني، الضرب الثالث هو الطلاق الذي ليس بسنة وليس ببدعة. ما معنى ليس بسنة وليس ببدعة؟ على أصل الجواز، على أصل الجواز هو جائز. فقالوا الطلاق، الطلاق الطلاق هنا جائز إن كانت المرأة يائسة، وإن كانت يائسة فإنها لا تحيض. وقلنا الطلاق في الحيض، طلاق في الحيض بدعة، وطلاق أيضا في إيش؟ بطهر. طيب اليائسة لا حيض لها، يبقى علمنا أن اليائسة لا تكون، لا يكون طلاقها بدعيا من ناحية الحيض، فما بالنا في الأمر الثاني؟ ما هي تكون طاهرا ويجامعها في طهر، ويطلقها في طهر جامعها فيه. ممتاز، لأنها يائسة، قلنا هي يائسة من الحيض، يبقى إذا لا بويضة ولا تخصيب للبويضة، يبقى إذا يائسة من إيش؟ من الحمل، لأننا خفنا من ذلك، قلنا العلة هي مسألة الحمل، فإذا صح لنا أن نقول بأن الطلاق يقع، الطلاق في بالنسبة لليائسة يقع لا هو سني ولا هو بدائي. أيضا الحامل، جاءت امرأة كانت حاملا واستبعنا الحمل، فإن طلقها فهو ليس سني وليس بدعي، ليس سني وليس بدعي، لأن الإنسان بين أن الطهر الجماعة فيه يكون بدعيا. إذا لو كانت حاملا واستبعنا حملها فالأمر على الجواز. وأيضا الصغيرة، الصغيرة لأنها لا تحيض وأيضا لا تحمل، فالصغيرة تأخذ حكم الآيسة. جيد. وأيضا المرأة الآيسة قلنا، والصغيرة والحامل، والمرأة غير المدخول بها، يعني المعقود عليها، المرأة المعقود عليها الطلاق فيها جائز بلا معاتبة، لا يكون بدعيا ولا يكون سنيا، هو على الجواز المطلق المرسل. لما؟ لأن المرأة الآيسة هي تحيض، صحيح ولا لا؟ لكن استغفر، المرأة غير المطلوب بها تحيض ولا ما تحيض؟ تحيض، كيف خرجت من الحيض؟ لأن المسألة كلها مسألة إعذار العدة، مفهوم؟ هو الخوف من أن يعضلها في العدة، وهي عدتها لا عدة لها، تلقونهن من قبل أن تمسون، فما لكم من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا لا عدة لها، غير المدخول بها يطلقها في حيض أو طلقها في حمل لا شيء عليه، فالطلاق على الجواز. ثم انتقل المرء أو المكلف المصنف إلى الفارق بين الكلام، الكلام على الطلاق الحر والعبد. طبعا تكلمنا عن شيء الإخوة كلها نامت فيه، فيه تفصيل، هو وجدت أحدا منتبها، كيف يكون غير مدخول بها وهي حامل؟ أموت يعني. الغير مدخول بها إما أن تكون بكرا، وهذه مصيبة أن وجدها حاملا. والأمر الثاني لو كانت امرأة معتدة من طلاق أو من وفاة لا يعقد عليها لوجود الحمل، لأن العقد لا يكون إلا بعده وطء إيه يا بابا؟ إلا بعد الوضع، إلا بعد الوضع، صحيح ولا لا؟ فكيف أنتم مشيتم؟ إيش البحث؟ وين سمعت إيش؟ تقل لا حريص، قلت غير مطلوب بها، سواء غير مطلوب بها كانت حاملا أو حائضا يبي، قلت ذلك أنا.